إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، من أهم الكتب العلمية التي دونت وأثرت عن السلف الصالح كتاب يجمع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في العبادات والعادات والأقوال والأفعال، كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. هذا الكتاب جمع هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام في العبادات والعادات، بل وبين رحمه الله حال النبي عليه الصلاة والسلام، خلق النبي عليه الصلاة والسلام، خلق النبي عليه الصلاة والسلام، يربط الأمة بمحمد عليه الصلاة والسلام في عاداته ولباسه وهيئاته وأقواله وأفعاله وفتاواه ومعاملاته مع القريب من المسلمين والأعداء الأبعدين، وسيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأيضا ذكر شيئا من فقه هذه السيرة، حبذا لو خصص كل ولي أمر في بيته جلسة يومية ربع ساعة يقرأ لأولاده وبناته شيئا من هذا الكتاب، ليربط أبناءه وبناته بهذه الشخصية الفذة محمد عليه الصلاة والسلام، ليعرف الناس هديه وسمته وماذا أمر به وعن ماذا نهى عليه الصلاة والسلام. فعلا اسم على مسمى، زاد المعاد في هدي خير العباد عليه الصلاة والسلام. مما جاء في هذا الكتاب، ذكر ابن القيم رحمه الله قال: فصل في هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام في حفظ المنطق واختيار الألفاظ. هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام في اختيار ألفاظه ومنطقه وكلامه مع الناس ووصف الناس وإلقاء الألقاب على الناس. جاء عن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله: وكره وكان عليه الصلاة والسلام يكره أن يستعمل اللفظ الشريف المصون في حق من ليس كذلك، وأن يستعمل أيضا اللفظ المهين المكروه في حق من ليس من أهله، كراهة، ولا يجوز أن يستخدم اللفظ الشريف المصون ويلبس على شخص لا يستحقه، وبالعكس كذلك أن يؤتى باللفظ المهين المكروه ويوصم به أيضا من لا يستحقه. هذا هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، دقة في اختيار الأوصاف والألفاظ مدحا وذما عليه الصلاة والسلام. مما يتعلق بالقسم الأول، اختيار الألقاب الحسنة على من لا يستحقها من الرجال، قال: فمن الأول منعه عليه الصلاة والسلام أن يقول الناس للمنافق سيدنا هذا سيدنا. منع المصطفى عليه الصلاة والسلام ونهى أن يقول الناس للمنافق يا سيدنا أو هذا سيدنا. قال عليه الصلاة والسلام: فإن يكو سيدا وهو منافق فقد أسخطتم ربكم عز وجل. إذن لا يجوز أن يطلق ويلبس من عاد الله ورسوله الألقاب الحسنة والألفاظ الجميلة والأوصاف الشريفة، فقد نهى المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يقول الناس للمنافق الذي عاد الله ورسوله هذا سيد. لفظ السيد لفظ شريف، لفظ مصون، الكل يحبه، دلالة على الشرف والمكانة والتمجيد والرفعة. إذا لا يلبس هذا اللفظ إلا على من يستحقه. في شرح هذا الحديث العلماء قالوا فيه أقوالا كثيرة. مما قالوه في شرح هذا الحديث قالوا: قيل معنى الحديث إن وقرتموه أي المنافق فقد وقرتم من لا يستحق التوقير، وبذلك قد أغضبتم ربكم عز وجل. وإن لم توقروه في القلب، هذا قول آخر، بعض الناس يقول أنا ما وقرت في قلبي، ولكن قلتم إنك سيد فقد كذبتم. إما أنكم أسخطتم ربكم عز وجل بهذا الكلام، أو إذا قلتم لا والله مو من قلوبنا لكن هكذا نطق لساننا فقد كذبتم، فكيف يكون المنافق سيدا؟ إذن هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام ألا يلبس ولا يطلق اللفظ الشريف المصون إلا على من يستحق هذا اللقب. العلماء لما شرحوا هذه المسألة وتكلموا فيها بيّنوا أن هذا النهي من المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يختص بالمنافق وحده، وإنما يشمل كل المحادين لشرع الله ورسوله. ولذلك الكل يعلم ويقرأ كتاب رياض الصالحين للنووي رحمه الله من كلام سيد المرسلين، أظن ما في مكتبة تخلو عن هذا الكتاب، كتاب تربية وأخلاق، أحاديث تربية وأخلاق آداب، جمعه نو رحمه الله. يقول: باب النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بسيد ونحوه. النص في المنافق، ثم شمل نو رحمه الله قال الفاسق والمبتدع. إذن يشمل هذا النهي كل المحادين لشرع الله، سواء كان منافقا كافرا فاسقا عاصيا مبتدعا محادا لله ورسوله. احذر يا عبد الله أن تصف هذا الشخص بأوصاف الشرف والكرم والتمجيد والثناء، فهذا مخالف لهدي محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك قال العلماء: يقاس على لفظ السيد كل الألفاظ الشريفة الدالة على التوقير والتعظيم والتبجيل. ولذلك النووي نفسه رحمه الله له كتاب أظن لا يخلى أو لا تخلو منه مكتبة، وهو كتاب الأذكار. ماذا تقول يا عبد الله في الليل والنهار، مجموع في هذا الكتاب. ثم قال: باب جواز تكنية الكافر والمبتدع والفاسق إذا كان لا يعرف إلا بها أو خيف من ذكر اسمه فتنة. يعني حتى تقول له أبو فلان كنية ما يجوز، لأن الكنية عند الناس شرف ورفعة. أن تنادي شخص باسمه المجرد أو الكنية، الكنية أفضل من اسم المجرد، هذا عند عوام الناس معروفة. حتى الكنية يا أبو فلان ما يجوز، إلا اللهم إن كان لا يعرف إلا بهذا.
قال هذا كله إذا وجد الشرط الذي ذكرناه في الترجمة، فإن لم يوجد لم يزد على الاسم، بس اسم المجرد. حتى الكنية فيها تكريم وتبجيل، فلا يجوز أن تكنيه حتى لا ترفعه أمام الناس وهو لا يستحق هذه الرفعة. أقول اتفق السلف الصالح رحمهم الله على التحذير من توقير أهل البدع وإطلاق الألفاظ الشريفة المصونة الدالة على التبجيل والتكريم والمدح والثناء على من أظهر بدعة وحاد الله ورسوله. وقد جاء في ذلك آثار كثيرة جدا عن السلف رحمهم الله تبارك وتعالى. اسمع ماذا قال إبراهيم بن ميسرة: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. التوقير والتبجيل لأهل البدع معول هدم في بناء الإسلام. من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، وكأن هذه المقولة قد خرجت من مشكاة النبوة، حتى أن بعض العلماء قال هذا حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. رجل آخر من التابعين طاووس كان يطوف بالبيت الحرام بالكعبة، فلقي معبد الجهني، ومعبد الجهني رأس البدعة في البصرة، رأس القدرية الذين قالوا لا قدر، الركن السادس من الإيمان نفوه لا قدر، ظهر في البصرة وتزعم هذه العقيدة الفاسدة. طاووس قال له: من أنت؟ قال: أنا معبد. قال: صاحب القدر؟ قال: نعم. فالتفت طاووس إلى الناس فقال: يا أيها الناس، هذا معبد فأهينوه. الإهانة حتى ولو كان في البيت الحرام. لا يطلق الألفاظ الحسنة المبجلة إلا على من يستحقها. أقول الواجب على أفراد الأمة من علماء وخواص أن يهتموا بهذا الأصل العظيم الذي ثبت عن السلف الصالح، فإنهم تخلوا عن هذا وخلطوا الحابل بالنابل فقد رفعوا معاول الهدم على أنفسهم، فضاع بسببهم الإسلام كله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. العلامة الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام، وهذا هو من أجل وأفضل الكتب التي تبين السنة الصحيحة والأصول الصحيحة في فهم دين الإسلام، ذكر سببين أو مفسدتين تدلان على هدم الإسلام من باب توقير أعداء الإسلام. التوقير والتبجيل لأعداء الإسلام الذين حاربوا شرع الله عز وجل وكتبوا وقالوا ما يضاد دين الله، إكرامهم وتوقيرهم بالألقاب الحسنة: الحكيم، العبقري، وهلم جرة. هذه الألفاظ توقير ورفعة لمن لا يستحق الرفعة، هذا يهدم الإسلام من بابين اثنين. الأول يقول: التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير، فيعتقدون في المبتدع أنه أفضل الناس وأن ما هو عليه خير مما عليه غيره، فيؤدي ذلك إلى اتباعه على بدعته دون اتباع أهل السنة على سنتهم. يعني بين قوسين تغرير وغش وخيانة لعوام الناس، هذا ما يستحق أن تغررت الناس به. الجهال يتبعونه ويظنون أنه على خير لأنه مدح وبجل ورفع قدره. والباب أو المفسدة الثانية قال رحمه الله أنه إذا وقره من أجل بدعته صار ذلك كالحادي المحرض له على إنشاء الابتداع في كل شيء. يوقر ويبجل وهو على بدعة، يقول أنا على خير، يفتح بابا آخر وبابا ثالثا ورابعا ويستمر في البدعة والناس تمدحه. وهذا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها إلى يوم القيامة. والناس صنفان: مفتاح خير ومغلاق شر، أو مفتاح شر ومغلاق خير. وقد قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفتاح الشر على يديه. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت ولي مولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت ولي مولاها. اللهم جازنا بالحسنات إحسانا وبالسيئات سترا وعفوا وغفرانا. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين.